الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث 51 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الأمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام وصيتين عظيمتين اشتمل عليهما هذا الحديث في خطاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الوصية الأولى تتعلق بالإمارة، ألا يسأل الإمارة ولا يطلبها لنفسه، لأن في طلبه لها مضرة عليه من جهات كثيرة سيفصل بعضها المصنف رحمه الله تعالى، ففيها مضرة عليه، لأنه قد تحصل له فيوكل إلى نفسه كما في الحديث، وربما تحصل له فلا يقوم فيها بالعدل، ربما تحصل له فيحصل منه فيها أمورا تغضب الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. قال: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، أي لا تطلبها، لا تبحث عنها، لا تستشرف لها ولا تسألها. لماذا؟ قال: فإنك إن أوتيتها عن مسألة، يعني عن بحث وطلب منك، وكلت إليها، وكلت إليها، أي أنه في إمارته يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه خذل، لأن الأمر إما توفيق أو خذلان، والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلا إليه، هذا هو التوفيق، التوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه، الخذلان أن يوكل إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث هنا: وكلت إليها. وإذا وكل الإنسان إلى نفسه أو إلى شيء ما غير الله سبحانه وتعالى فإنه مآله إلى خذلان وحرمان. قال: وإن أوتيت عن غير مسألة أعنت عليها. أعنت، هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أي أعانك الله وكنت في عون الله سبحانه وتعالى ومده وتسديده. قال: وإن أوتيت عن غير مسألة أعنت عليها. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية تتعلق باليمين. إذا حلف المرء يمينا ألا يفعل كذا أو حلف يمينا أن يفعل، فإذا حلف يمينا يرشد عليه الصلاة والسلام أنه إن تبين له أن غير الذي حلف عليه خير من الذي حلف عليه فليكفر عن يمينه، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا حلف على يمين ثم تبين له عليه الصلاة والسلام أن غيرها خير منها كفر عن يمينه وأتى صلى الله عليه وسلم الذي هو خير. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين، إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها، لأن سؤالها ينبئ عن محذورين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله. الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال: وكلت إليها.
يقول الشيخ رحمه الله في بيان ما يتعلق بالجملة الأولى أو الوصية الأولى، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة. الوصية الأولى تتعلق بالإمارة، تتعلق بالإمارة سواء الإمارة العامة أو الولايات الخاصة. وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، لأن الوصية للصحابي وصية للأمة، الوصية للصحابي مثل قول أبي هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومثل قوله لأبي الدرداء، هذه وصية للأمة، وصية للأمة. فيما يتعلق بالأمارة بالإمارة أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الإمارة، ألا يسأل الإمارة وألا يطلبها ولا يتعرض لها، بل يسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ قال: لأنه لا يدري، لا يدري هذا الذي يسأل الإمارة ويطلب أن يكون أميرا أو مسؤولا أو واليا أو نحو ذلك، لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، لا يدري هل يستطيع القيام بها كما ينبغي أو لا يستطيع، فيسأل الله العافية ولا يطلبها لنفسه لأنها مسؤولية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا دخل في الإمارة عظمت مسؤوليته وكبرت، معنى عظمت مسؤوليته أي عظم ما سيسأله الله عنه يوم القيامة. كان في قبل الولاية يسأل عن نفسه وعن أهله وولده، لكن بالولاية أصبح يسأل عن جمع كبير من الناس ممن تحمل ولايتهم ومسؤوليتهم، فلا يدري هل يستطيع أن يقوم بها، أن يوفيها حقها، أن يعمل فيها بالإنصاف، لا يدري عن حال نفسه في ذلك، فيسأل الله العافية ولا يسألها. قال: فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق، لأن التوفيق كما تقدم ألا يكلك الله إلا إليه، هذا هو التوفيق. والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه، خذلان أن يوكل المرء إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه لم يوفق، ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها. ويقول الشيخ رحمه الله إن من يحرص على الإمارة ويسألها ويطلبها هذا ينبئ عن أمرين، هذا الحرص وهذا السؤال وهذا الطلب ينبئ عن أمرين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، الدنيا والرئاسة، ومثل هذا الحرص يقول الشيخ يحمل على الريبة، يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله، لأن الحرص على الدنيا يفسد الإنسان، الحرص على الدنيا والتكالب عليها يفسد على الإنسان خلقه، يفسد عليه حسن تعامله مع عباد الله، يفسد عليه مراعاة الحقوق والواجبات. والأمر الثاني قال فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكلت إليها، ومن وكل إلى شيء لم يكن له من الله عون سبحانه وتعالى، وهذا هو الخذلان. نعم.
قال رحمه الله: وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه، لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح.
هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإن أوتيتها من غير أو عن غير مسألة أعنت عليها. إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، أي أعانك الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا الذي لا يحرص على الإمارة ولا يتشوف لها ولا يستشرف ولا يطلبها لنفسه ثم طلبت منه وأمر بها فقام بها مستعينا بالله سبحانه وتعالى، كان له من الله عون، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعنت عليها، أي أعانك الله سبحانه وتعالى عليها. وهكذا عموما في البلاء، المرء لا يتعرض للبلاء، لا تسألوا لقاء الله العدو كما في الحديث، لا يتعرض الإنسان للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه وأعين بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي ما ابتلي به، فيتجاوز أمر البلاء الذي حصل ويعقب ذلك الحسنات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أحسن العبودية المطلوبة منه في الابتلاء. قال: ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعنت عليها دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين للدين وللدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم، ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي والإلزام بالواجبات والردع عن المحرمات والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها.
نعم. يعني الولاية فيها جانبان: جانب ديني وجانب دنيوي. ومن ولي من غير مسألة وسأل الله سبحانه وتعالى المعونة واجتهد في أن يقوم في ولايته بما يرضي الله سبحانه وتعالى أعانه الله ويسر له أسباب التوفيق وسدده فيما يأتي ويذر، وتحققت على يديه المصالح العظيمة الدينية والدنيوية. لكن بهذا الضابط أن يتحرى الحق وأن يستعين بالله وأن تكون أتته من غير استشراف ولا طلب لها. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قوله اجعلني على خزائن الأرض، قيل الجواب عنه قوله تعالى إني حفيظ عليم، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن من حسن الاستخراج وحسن التصرف وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه وفي المحل العالي وجب
مقدما عليه، هكذا في النسخ كذا. نعم.
وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت سنين الجدب والصرف،
السنون،
ثم لما جاءت السنون
الجدب
واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف.
هذا إيراد ذكره رحمه الله تعالى قد يرد على الذهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، إن أوتيتها على مسألة وكلت إليها. فأورد الشيخ هذا الإيراد الذي قد يرد على بعض الأذهان: كيف طلب يوسف عليه السلام الولاية، كيف طلب يوسف عليه السلام الولاية على الخزائن المالية، قال اجعلني على خزائن الأرض، كيف طلبها؟ هذا إيراد ذكره رحمه الله تعالى وأجاب عنه. ما كان من يوسف عليه السلام انبنى على مصلحة عظيمة راجحة متحققة ومتعينة، لأن الملك لما عرف سيرة يوسف العظيمة وأمانته وإحسانه البالغ طلبه من أجل أن يستخلصه لنفسه، أن يستخلصه لنفسه. فلما رأى يوسف عليه السلام هذا التمكين الذي جعله الله سبحانه وتعالى له ويسره، وأدرك أيضا أن البلاد مقبلة على خطر عظيم تحتاج إلى رعاية وصيانة وحفظ وتنظيم، وعنده من العلم الذي فتح الله به عليه والأمانة التي يسره الله بها ما يمكنه من القيام بتوفيق الله بهذا الأمر، وتتحقق على يديه مصلحة عظيمة جدا للناس. فإذا مراعاة لهذه المصلحة، ولأن التمكين قد حصل توني به أستخلصه لنفسي، التمكين قد حصل، فقال عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما قال ذلك وطلب هذا الطلب من أجل مراعاة هذه المصلحة وهي العمل على حفظ أموال الناس وصيانتها وتنميتها وتعاهدها بالعلم الذي آتاه الله إياه، لأن حفظ وعلم، فهذه الأموال وأيضا الأمور التي ستقدم عليها البلاد أمور شديدة جدا وسنوات صعاب، فتحتاج البلاد إلى سياسة ورعاية وحسن تنظيم للمال، فحينئذ قال عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفعلا مكنه الله سبحانه وتعالى وقام بالأمر أتم قيام كما شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبين. نعم.
قال رحمه الله: الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: فأتي الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير.
نعم. هذه الجملة الثانية، هذه الجملة الثانية من الحديث في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة، قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يدخل تحت هذه الجملة أربعة أقسام، يدخل تحت هذه الجملة أربعة أقسام. الأول: لو أن إنسانا حلف يمينا ألا يفعل واجب من الواجبات، ألا يفعل واجب من الواجبات التي أوجبها الله عليه، مثل لو حلف إنسان ألا يصل رحمه، الله أوجب عليه صلة الرحم وتوعد قاطع الرحم بالوعيد الشديد، فلو حلف في موقف ما ألا يصل رحمه. في الحديث هنا: إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، أيهما خير له، أن يبقى قاطعا لرحمه أو أن يصل الرحم؟ قال: فليأتي الذي هو خير. إذن يترك هذه اليمين التي حلفها ألا يفعل واجب شيء أوجبه الله عليه، هذا القسم الأول. الثاني: لو حلف أن يترك مسنونا، لو حلف أن يترك مسنونا أي شيء من السنن والرغائب والأشياء المستحبة، حلف ألا يفعله، الخير له أن يبقى تاركا له أو أن يفعله؟ أن يفعله. قال: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. القسم الثالث: من حلف أن يفعل حراما، من حلف أن يفعل حراما هل يجوز له أن يفعل الحرام؟ لو فعله أثم، إذن الخير في ألا يفعل الحرام، إذن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. القسم الرابع: حلف أن يفعل مكروها، حلف أن يفعل مكروها، هل من الخير أن يفعل المكروه؟ ليس من الخير له، إذن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذن الأقسام التي تدخل تحت قوله فأتي الذي هو خير أقسام أربعة، أقسام أربعة كلها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام فأتي الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا، فعل المأمور مطلقا يعني واجبا أو مستحبا، وترك المنهي مطلقا أي محرما أو مكروها، كله من الخير، كله من الخير. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس، إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس.
يقول الشيخ: وهذا الذي المعنى الذي ذكر هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الآن لو كان مثلا قضية تحتاج إلى صلح وطلب من رجل أن يدخل في هذا الصلح وحلف قال والله ما أدخل ولا أتكلم في هذا ولا، الله جل وعلا يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يحلف الإنسان. لكن لو قدر أنه حلف، لو قدر أنه حلف وتبين له أن الخير في غير الذي حلف عليه، فليفعل هذه السنة العظيمة والهدي المبارك الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذن أمور التقوى عموما وأمور البر عموما، أن تبروا وتتقوا، هذه الأمور لو أن الإنسان حلف أن لا يفعل شيئا منها فعليه أن يبادر إلى العمل بهذه الوصية التي في هذا الحديث، أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير من بر وتقوى وإصلاح بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إذا كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى.
نعم، يعني عرفنا فيما سبق أن من حلف على فعل محرم أو حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك واجب أو على ترك مسنون، فإن الذي ينبغي عليه في هذه الحالات أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. لكن إن كانت اليمين على فعل المأمور، إن كانت اليمين على فعل المأمور، على فعل المأمور، يعني حلف على فعل شيء أمره الله به، ماذا أصبح هذا الشيء الآن الذي حلف عليه؟ صار متأكدا عليه من جهتين، من جهة أنه مأمور به، أنه مأمور به شرعا، ومن جهة أنه حلف يمينا أن يفعله، أنه حلف يمينا أن يفعله. إذا كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث في يمينه، لأن الأمر ماذا؟ تأكد وعظم بهذه اليمين، لم يكن له أن يحنث في يمينه. مثلها لو حلف على ترك منهي، حلف على ترك منهي قال لم يكن له أن يحنث في يمينه، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. إذا كان أمرا مباحا، إذا كان أمرا مباحا هذا فيه سعة، يخير بين الأمرين وحفظ اليمين أولى. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، وهي على التخيير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
قال: واعلم أن الكفارة أي كفارة اليمين لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذه اليمين التي يؤاخذ عليها، التي يعقد قلبه عليها، هذه يؤاخذ عليها. أما لغو اليمين هذا لا يؤاخذ عليه، وليس فيه كفارة، وليس فيه كفارة، لا والله وبالله التي ترد على اللسان هذه ليس فيها كفارة، لكن الذي فيها الكفارة التي يعقد قلب المرء على اليمين. الكفارة التي علم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على أمر مستقبل إذا حلف وحنث، إذا حلف وحنث. أما إذا حلف ولم يحنث انتهى الأمر، ليس فيه كفارة. لكن إن حلف على أمر مستقبل أن يفعل فلم يفعل أو ألا يفعل ففعل، فهذا فيه الكفارة، وهي على التخيير، وهي على التخيير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا كفارة اليمين، كفارة اليمين انفردت أن فيها تخيير وترتيب. الكفارات إما ترتيب أو تخيير، لكن هذه فيها تخيير وترتيب. التخيير في أولها بين 3، مخير بين 3، إما أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، مخير بين هذه 3. إذا كان لا يجد ولا يستطيع أي من هذه 3 ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، مع أن كثير من العوام يظن أن الكفارة هي الصيام، يصوم مباشرة. كثير من العوام يظن أن الكفارة هي الصيام ويصوم مباشرة، إذا حلف وحنث صام 3 أيام. الصيام 3 أيام لا يصار إليه إلا متى؟ إذا لم يتمكن من واحدة من هذه 3، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قال: وهي على التخيير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله: وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين كقول الإنسان لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها والله أعلم.
كذلك مثل اليمين التي ما قصد اليمين وإنما قصد التأكيد، يعني هذه تحصل كثير الآن. يعني شخص يأتيه عزيز عليه ويقول له تتغدى عندنا أو تتعشى عندنا الليلة، ويلح عليه ثم يحلف عليه أن يأتي، وتكون مثلا ظروف هذا العزيز غير مواتية أن يأتي فيعتذر ولا يأتي. فالحلف هنا، الحلف هنا الغالب والله تعالى أعلم المقصود منها التأكيد والإلحاح وبيان الرغبة العظيمة في أن يتضيف عنده. ولهذا جاء في الصحيح في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه، وقد وكل إليهم عبد الرحمن ابنه أن يقوم على ضيافتهم، فأخذهم إلى البيت وقدم لهم الضيافة، فأبوا أن يطعموا حتى يأتي صاحب البيت. قالوا: أين صاحب البيت؟ فأخبرهم أنه مشغول وأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا نطعم حتى يأتي. وعرف عبد الرحمن أن والده سيغضب إن جاء، سيغضب إن جاء ولم يطعموا. وفعلا لما جاء اختبأ عبد الرحمن وصار ينادي والده: يا عبد الرحمن، وهو ساكت. ناداه الثانية وهو ساكت، فحلف عليه الثالثة قال: إن كنت تسمعني فأجب. فجاء عبد الرحمن وقال له: أنني عرضت عليهم ألا الضيافة فأبوا، قالوا حتى يأتي واسألهم. فسألهم أبو بكر رضي الله عنه، والقصة في الصحيح، سألهم فقالوا نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أطعم طعاما الليلة، والله لا أطعم طعاما الليلة. قال الأضياف: ونحن والله لا نطعم حتى تطعم. قال: ونحن والله لا نطعم حتى تطعم. فجلس رضي الله عنه وقال: بسم الله. والأولى قال: من الشيطان، يعني الحلف. قال: بسم الله، وأكل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالقصة، أخبره بالقصة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. هذا موضع الشاهد، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بكفارة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 52 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يتعلق بالنذر. والنذر هو أن يلزم المرء نفسه بشيء ليس لازما عليه في أصل الشرع، يلزم نفسه، مثل أن يقول لله علي أن أصوم 10 أيام، أو أتصدق على 10 مساكين، أو أفعل كذا. هذه ليست واجبة عليه في أصل الشرع، لكنه لما قال لله علي، أو قال نذرت لله، أو أي صيغة تؤدي هذا المعنى، أوجب على نفسه وألزمها بماذا؟ أمر ليس بلازم عليه في أصل الشرع. ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من نذر أن يفعل أمرا هو طاعة لله فليفي بنذره، فليفي بنذره وليقم بهذا الذي نذر أن يفعله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا: وما نذرتم من نذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا في حث على الوفاء بالنذر. فإذا من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذر الإنسان نذر معصية، أمرا هو معصية لله، فلا يجوز له أن يفي بهذا الذي نذر أن يفعله. نعم.
قال رحمه الله: النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي، أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائب، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء.
وهذا يقول الشيخ رحمه الله: النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب أو بسبب، إما بدون سبب أو بسبب. بدون سبب هذا يسميه العلماء نذر التبرر، يسميه العلماء نذر التبرر، يعني أن يفعل برا، أن يفعل طاعة بدون سبب، يعني ليس هذا الذي نذر معلقا بسبب أمر يحصل له فيفعل هذا الذي نذر أن يفعله، فهو نذر بدون سبب. مثل أن يقول: نذرت أن أصوم لله 10 أيام، غير متعلقة بشيء حصل له أو يحصل له، نذرت أن أصوم 10 أيام، أو أن أتصدق على عدد من المساكين، أو نذرت أن أعتمر هذا الشهر مثلا ونحو ذلك، هذا يسمى نذر تبرر، وهو النذر الذي يكون بدون سبب، يفعله برا رغبة في القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وربما يعلم من نفسه أنها مقصرة فيريد أن يلزمها بهذا العمل إلزاما، بأن ينذر ليلزم نفسه بذلك. والنوع الثاني النذر الذي بسبب، النذر الذي بسبب، يعني يعلق النذر مثلا بقدوم غائب عزيز عليه، فيقول: إن جاء فلان صحيحا معافا سليما لله علي أن أصوم 10 أيام، أو أن أتصدق على 10 مساكين ونحو ذلك، أو إن برئ مريضي، إن برئ مريضي، إن شفي مريضي فلله علي أن أفعل كذا، أو حصل أو أن حصل أن يحصل لي كذا من الأمور المحبوبة، أو أن يزول عني كذا من الأمور المكروهة، أو إن ربحت في هذه التجارة، أو إن تحقق لي هذا الزواج. أمس تحدثنا عن الزواج والنفوس ما شاء الله، إن حصل لي الزواج مثلا من فلانة يكون راغب فيها لله علي أن أتصدق بكذا مثلا. هذا النذر مكروه، هذا مكروه منهي عنه، وهو الذي في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وبعض الناس أيضا من شدة بخله ينذر ثم يتحقق له ماذا؟ الذي نذر لله إن حصل أن يفعل فيحصل ولا يفعل من شدة البخل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا النذر إنما يستخرج به من البخيل، من البخيل، ومع ذلك من الناس من شدة بخل يحصل له المطلوب الذي نذر لله إن حصل أن يفعل كذا وكذا فلا يفعل، ويبدأ يبحث لنفسه عن ماذا؟ عن المخارج. نعم.
قال رحمه الله:
هذا النوع من النذر الذي هو بسبب يسمى نذر العوض، الأول نذر التبرر وهذا نذر العوض. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: من نذر طاعة، مثل ما في الحديث، من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر طاعة واجبة أو مستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر. الطاعة الواجبة هي أصلا واجبة في أصل الشرع، هي واجبة عليه، لكن بالنذر ماذا حصل؟ تأكد هذا الواجب. والمستحبة لم تكن واجبة عليه لكن أوجبها على نفسه بماذا؟ مثلا الذي أدى عمرة الإسلام، الذي أدى عمرة الإسلام وقال لله علي نذر أن أعتمر هذا الشهر، أو إن شفى الله مريض أن أعتمر هذا الشهر، هي لم تكن واجبة عليه، حتى لو شفي المريض ليست واجبة عليه، لكنه ماذا؟ بالنذر أوجبها على نفسه. فإذا من نذر طاعة في فعل واجب أو مستحب فإن عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، وليس عنه كفارة، لا يأتي بكفارة ويترك، بل يفي بنذره، يفي بنذره، بل يتعين عليه الوفاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وكما أثنى الله سبحانه وتعالى على الموفين بالنذر. نعم.
قال رحمه الله: وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، والله أعلم.
الآن مر معنا نذر الطاعة، سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة، هذه يجب عليه أن يفي بالنذر وليس هناك كفارة. وإن نذر معصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله سبحانه وتعالى ولو نذرها، لو نذر أن يفعل. يقول الشيخ: بقية أقسام النذر، النذر له أقسام، كنذر المعصية، كنذر المعصية مر معنا في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لكن من نذر معصية عرفنا من الحديث أنه لا يجوز له أن يفعل هذه المعصية التي نذر أن يفعلها، لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ لأهل العلم فيها قولان، لأهل العلم فيها قولان: هل تجب فيه كفارة يمين، يعني النذر الذي ونذر المعصية عرفنا أنه إن نذر معصية لا يجوز له أن يفعل معصية، لكن هل عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ هذا لأهل العلم فيه قولان. والصحيح من القولين أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الثابت في السنن أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، ما هو نذر اللجاج والغضب؟ اللجاج الخصومة، اللجاج الخصومة وما يكون في الخصومة من غضب. فأحيانا بعض الناس في الغضب وفي الخصومة يحصل منه نذر، يحصل منه نذر، وهذا كثير. يعني في الغضب في اللجاج الذي والخصومة وعندما يشتد غضب الإنسان قد يحصل منه النذر، فيقول أثناء غضبه وأثناء لجاجه وخصومته: لله علي ألا أفعل كذا. وكثير من ذلك يتعلق بمن بينه وبينه اللجاج والخصومة، مثل يقول: لله علي ألا أدخل بيتك ولا أزورك، لله علي ألا أسلم عليك، وهكذا. هذا نذر، هذا يسمى نذر اللجاج، نذر اللجاج، نذر الغضب. قال: حكمها حكم اليمين، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، مشاركتها في المعنى لليمين. فعرفنا في اليمين أن من حلف أن لا يفعل واجبا أو أن لا يفعل مستحبا ماذا عليه؟ أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، مثله الذي حلف في اللجج والخصومة أن لا يزور فلانا أو أن لا يسلم عليه أو ما إلى ذلك، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وهذا الحديث فيه جمل عديدة وربما تحتاج شيء من البسط، وما بقي من الوقت لا يكفي، فلعل الأنسب أن يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 51، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الأمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة، ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام وصيتين عظيمتين اشتمل عليهما هذا الحديث في خطاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الوصية الأولى تتعلق بالإمارة، ألا يسأل الإمارة ولا يطلبها لنفسه، لأن في طلبه لها مضرة عليه من جهات كثيرة سيفصل بعضها المصنف رحمه الله تعالى. ففيها مضرة عليه لأنه قد تحصل له فيوكل إلى نفسه كما في الحديث، وربما تحصل له فلا يقوم فيها بالعدل، ربما تحصل له فيحصل منه فيها أمورا تغضب الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. قال لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة أي لا تطلبها، لا تبحث عنها، لا تستشرف لها ولا تسألها. لماذا؟ قال فإنك إن أوتيتها عن مسألة، يعني عن بحث وطلب منك، وكلت إليها أي أنه في إمارته يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه خذل، لأن الأمر إما توفيق أو خذلان، والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلا إليه، هذا هو التوفيق، التوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه. والخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه، الخذلان أن يوكل إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث هنا وكلت إليها. وإذا وكل الإنسان إلى نفسه أو إلى شيء ما غير الله سبحانه وتعالى فإنه مآله إلى خذلان وحرمان. قال وإن أوتيت عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت هذا مبني لما لم يسمى فاعله أي أعانك الله وكنت في عون الله سبحانه وتعالى ومده وتسديده. قال وإن أوتيت عن غير مسألة أعنت عليها، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية تتعلق باليمين، إذا حلف المرء يمينا ألا يفعل كذا أو حلف يمينا أن يفعل، فإذا حلف يمينا يرشد عليه الصلاة والسلام أنه إن تبين له أن غير الذي حلف عليه خير من الذي حلف عليه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا حلف على يمين ثم تبين له عليه الصلاة والسلام أن غيرها خير منها كفر عن يمينه وأتى صلى الله عليه وسلم الذي هو خير. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين، إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها، لأن سؤالها ينبئ عن محذورين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله. الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال وكلت إليها.
يقول الشيخ رحمه الله في بيان ما يتعلق بالجملة الأولى أو الوصية الأولى، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة. الوصية الأولى تتعلق بالإمارة سواء الإمارة العامة أو الولايات الخاصة. وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، لأن الوصية الصحابي وصية للأمة، الوصية للصحابي مثل قول أبي هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومثل قوله لأبي الدرداء، هذه وصية للأمة، وصية للأمة. فيما يتعلق بالأمارة بالإمارة أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الإمارة، ألا يسأل الإمارة وألا يطلبها ولا يتعرض لها، بل يسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ قال لأنه لا يدري، لا يدري هذا الذي يسأل الإمارة ويطلب أن يكون أميرا أو مسؤولا أو واليا أو نحو ذلك، لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، لا يدري هل يستطيع القيام بها كما ينبغي أو لا يستطيع، فيسأل الله العافية ولا يطلبها لنفسه لأنها مسؤولية. وقد قال عليه الصلاة والسلام وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا دخل في الإمارة عظمت مسؤوليته وكبرت. معنى عظمت مسؤوليته أي عظم ما سيسأله الله عنه يوم القيامة. كان في قبل الولاية يسأل عن نفسه وعن أهله وولده، لكن بالولاية أصبح يسأل عن جمع كبير من الناس ممن تحمل ولايتهم ومسؤوليتهم، فلا يدري هل يستطيع أن يقوم بها، أن يوفيها حقها، أن يعمل فيها بالإنصاف، لا يدري عن حال نفسه في ذلك، فيسأل الله العافية ولا يسألها. قال فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق، لأن التوفيق كما تقدم ألا يكلك الله إلا إليه، هذا هو التوفيق. والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه، خذلان أن يوكل المرء إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها. ويقول الشيخ رحمه الله إن من يحرص على الإمارة ويسألها ويطلبها هذا ينبئ عن أمرين، هذا الحرص وهذا السؤال وهذا الطلب ينبئ عن أمرين. الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، الدنيا والرئاسة، ومثل هذا الحرص يقول الشيخ يحمل على الريبة، يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله، لأن الحرص على الدنيا يفسد الإنسان، الحرص على الدنيا والتكالب عليها يفسد على الإنسان خلقه، يفسد عليه حسن تعامله مع عباد الله، يفسد عليه مراعاة الحقوق والواجبات. والأمر الثاني قال فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكلت إليها، ومن وكل إلى شيء لم يكن له من الله عون سبحانه وتعالى، وهذا هو الخذلان. نعم.
قال رحمه الله وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح.
هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وإن أوتيتها من غير أو عن غير مسألة أعنت عليها، إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها أي أعانك الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا الذي لا يحرص على الإمارة ولا يتشوف لها ولا يستشرف ولا يطلبها لنفسه ثم طلبت منه وأمر بها فقام بها مستعينا بالله سبحانه وتعالى كان له من الله عون، كما قال عليه الصلاة والسلام أعنت عليها، أي أعانك الله سبحانه وتعالى عليها. وهكذا عموما في البلاء، المرء لا يتعرض للبلاء، لا تسألوا لقاء الله العدو كما في الحديث، لا يتعرض الإنسان للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه وأعين بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي ما ابتلي به، فيتجاوز أمر البلاء الذي حصل ويعقب ذلك الحسنات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أحسن العبودية المطلوبة منه في الابتلاء. قال: ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعنت عليها دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين للدين وللدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم، ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي والإلزام بالواجبات والردع عن المحرمات والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها.
نعم، يعني الولاية فيها جانبان، جانب ديني وجانب دنيوي، ومن ولي من غير مسألة وسأل الله سبحانه وتعالى المعونة واجتهد في أن يقوم في ولايته بما يرضي الله سبحانه وتعالى أعانه الله ويسر له أسباب التوفيق وسدده فيما يأتي ويذر، وتحققت على يديه المصالح العظيمة الدينية والدنيوية، لكن بهذا الضابط أن يتحرى الحق وأن يستعين بالله وأن تكون أتته من غير استشراف ولا طلب لها. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قوله اجعلني على خزائن الأرض، قيل الجواب عنه قوله تعالى إني حفيظ عليم، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن من حسن الاستخراج وحسن التصرف وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه وفي المحل العالي وجب
مقدما عليه، هكذا في النسخ كذا. نعم.
وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت سنين الجدب والصرف،
السنون،
ثم لما جاءت السنون
الجدب
واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف.
هذا إيراد ذكره رحمه الله تعالى قد يرد على الذهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها إن أوتيتها على مسألة وكلت إليها. فأورد الشيخ هذا الإرادة الذي قد يرد على بعض الأذهان، كيف طلب يوسف عليه السلام الولاية، كيف طلب يوسف عليه السلام الولاية على الخزائن المالية، قال اجعلني على خزائن الأرض، كيف طلبها؟ هذا إيراد ذكره رحمه الله تعالى وأجاب عنه. ما كان من يوسف عليه السلام انبنى على مصلحة عظيمة راجحة متحققة ومتعينة، لأن الملك لما عرف سيرة يوسف العظيمة وأمانته وإحسانه البالغ طلبه من أجل أن يستخلصه لنفسه، أن يستخلصه لنفسه. فلما رأى يوسف عليه السلام هذا التمكين الذي جعله الله سبحانه وتعالى له ويسره، وأدرك أيضا أن البلاد مقبلة على خطر عظيم تحتاج إلى رعاية وصيانة وحفظ وتنظيم، وعنده من العلم الذي فتح الله به عليه والأمانة التي يسره الله بها ما يمكنه من القيام بتوفيق الله بهذا الأمر، وتتحقق على يديه مصلحة عظيمة جدا للناس. فإذا مراعاة لهذه المصلحة ولأن التمكين قد حصل توني به أستخلصه لنفسي، التمكين قد حصل، فقال عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما قال ذلك وطلب هذا الطلب من أجل مراعاة هذه المصلحة وهي العمل على حفظ أموال الناس وصيانتها وتنميتها وتعاهدها بالعلم الذي آتاه الله إياه، لأن حفظ وعلم، فهذه الأموال وأيضا الأمور التي ستقدم عليها البلاد أمور شديدة جدا وسنوات صعاب، فتحتاج البلاد إلى سياسة ورعاية وحسن تنظيم للمال. فحينئذ قال عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وفعلا مكنه الله سبحانه وتعالى وقام بالأمر أتم قيام كما شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبين. نعم.
قال رحمه الله الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فأت الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير.
نعم. هذه الجملة الثانية، هذه الجملة الثانية من الحديث في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة، قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. يقول المصنف رحمه الله تعالى يدخل تحت هذه الجملة أربعة أقسام، يدخل تحت هذه الجملة أربعة أقسام. الأول لو أن إنسانا حلف يمينا ألا يفعل واجب من الواجبات، ألا يفعل واجب من الواجبات التي أوجبها الله عليه، مثل لو حلف إنسان ألا يصل رحمه، الله أوجب عليه صلة الرحم وتوعد قاطع الرحم بالوعيد الشديد، فلو حلف في موقف ما ألا يصل رحمه. في الحديث هنا إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، أيهما خير له، أن يبقى قاطعا لرحمه أو أن يصل الرحم؟ قال فليأتي الذي هو خير. إذن يترك هذه اليمين التي حلفها ألا يفعل واجب شيء أوجبه الله عليه، هذا القسم الأول. الثاني لو حلف أن يترك مسنونا، لو حلف أن يترك مسنونا أي شيء من السنن والرغائب والأشياء المستحبة، حلف ألا يفعله، الخير له أن يبقى تاركا له أو أن يفعله، أن يفعله. قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. القسم الثالث من حلف أن يفعل حراما، من حلف أن يفعل حراما هل يجوز له أن يفعل الحرام؟ لو فعله أثم، إذن الخير في ألا يفعل الحرام، إذن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. القسم الرابع حلف أن يفعل مكروها، حلف أن يفعل مكروها، هل من الخير أن يفعل المكروه؟ ليس من الخير له، إذن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذن الأقسام التي تدخل تحت قوله فأتي الذي هو خير أقسام أربعة، أقسام أربعة كلها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام فأتي الذي هو خير. لأن فعل المأمور مطلقا، فعل المأمور مطلقا يعني واجبا أو مستحبا، وترك المنهي مطلقا أي محرما أو مكروها، كله من الخير، كله من الخير. نعم.
قال رحمه الله وهذا هو معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس.
يقول الشيخ وهذا الذي المعنى الذي ذكر هو معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الآن لو كان مثلا قضية تحتاج إلى صلح وطلب من رجل أن يدخل في هذا الصلح وحلف قال والله ما أدخل ولا أتكلم في هذا ولا، الله جل وعلا يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يحلف الإنسان. لكن لو قدر أنه حلف، لو قدر أنه حلف وتبين له أن الخير في غير الذي حلف عليه فليفعل هذه السنة العظيمة والهدي المبارك الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذن أمور التقوى عموما وأمور البر عموما أن تبروا وتتقوا، هذه الأمور لو أن الإنسان حلف أن لا يفعل شيئا منها فعليه أن يبادر إلى العمل بهذه الوصية التي في هذا الحديث، أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير من بر وتقوى وإصلاح بين الناس. نعم.
قال رحمه الله ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إذا كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى.
نعم، يعني عرفنا فيما سبق أن من حلف على فعل محرم أو حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك واجب أو على ترك مسنون فإن الذي ينبغي عليه في هذه الحالات أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. لكن إن كانت اليمين على فعل المأمور، إن كانت اليمين على فعل المأمور، على فعل المأمور يعني حلف على فعل شيء أمره الله به، ماذا أصبح هذا الشيء الآن الذي حلف عليه؟ صار متأكدا عليه من جهتين، من جهة أنه مأمور به، أنه مأمور به شرعا، ومن جهة أنه حلف يمينا أن يفعله، أنه حلف يمينا أن يفعله. إذا كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث في يمينه، لأن الأمر ماذا؟ تأكد وعظم بهذه اليمين، لم يكن له أن يحنث في يمينه. مثلها لو حلف على ترك منهي، حلف على ترك منهي، قال لم يكن له أن يحنث في يمينه، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. إذا كان أمرا مباحا، إذا كان أمرا مباحا هذا فيه سعى، يخير بين الأمرين وحفظ اليمين أولى. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، وهي على التخيير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
قال: واعلم أن الكفارة أي كفارة اليمين لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه اليمين التي يؤاخذ عليها، التي يعقد قلبه عليها، هذه يؤاخذ عليها. أما لغو اليمين هذا لا يؤاخذ عليه، وليس فيه كفارة، وليس فيه كفارة، لا والله وبالله التي ترد على اللسان هذه ليس فيها كفارة، لكن الذي فيها الكفارة التي يعقد قلب المرء على اليمين. الكفارة التي علم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على أمر مستقبل إذا حلف وحنث، إذا حلف وحنث. أما إذا حلف ولم يحنث انتهى الأمر، ليس فيه كفارة. لكن إن حلف على أمر مستقبل أن يفعل فلم يفعل أو ألا يفعل ففعل، فهذا فيه الكفارة، وهي على التخيير، وهي على التخيير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا كفارة اليمين، كفارة اليمين انفردت أن فيها تخيير وترتيب، الكفارات إما ترتيب أو تخيير، لكن هذه فيها تخيير وترتيب. التخيير في أولها بين 3، مخير بين 3، إما أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، مخير بين هذه 3. إذا كان لا يجد ولا يستطيع أي من هذه 3 ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، مع أن كثير من العوام يظن أن الكفارة هي الصيام، يصوم مباشرة، كثير من العوام يظن أن الكفارة هي الصيام ويصوم مباشرة، إذا حلف وحنث صام 3 أيام. الصيام 3 أيام لا يصار إليه إلا متى؟ إذا لم يتمكن من واحدة من هذه 3، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قال: وهي على التخيير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله: وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين كقول الإنسان لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها والله أعلم.
كذلك مثل اليمين التي ما قصد اليمين وإنما قصد التأكيد، يعني هذه تحصل كثير الآن، يعني شخص يأتيه عزيز عليه ويقول له تتغدى عندنا أو تتعشى عندنا الليلة ويلح عليه ثم يحلف عليه أن يأتي، وتكون مثلا ظروف هذا العزيز غير مواتية أن يأتي فيعتذر ولا يأتي. فالحلف هنا، الحلف هنا الغالب والله تعالى أعلم المقصود منها التأكيد والإلحاح وبيان الرغبة العظيمة في أن يتضيف عنده. ولهذا جاء في الصحيح في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه، وقد وكل إليهم عبد الرحمن ابنه أن يقوم على ضيافتهم، فأخذهم إلى البيت وقدم لهم الضيافة، فأبوا أن يطعموا حتى يأتي صاحب البيت. قالوا أين صاحب البيت؟ فأخبرهم أنه مشغول وأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا نطعم حتى يأتي. وعرف عبد الرحمن أن والده سيغضب إن جاء، سيغضب إن جاء ولم يطعموا. وفعلا لما جاء اختبأ عبد الرحمن وصار ينادي والده يا عبد الرحمن وهو ساكت، ناداه الثاني وهو ساكت، فحلف عليه الثالثة قال إن كنت تسمعني فأجب، فجاء عبد الرحمن وقال له أنني عرضت عليهم ألا الضيافة فأبوا، قالوا حتى يأتي واسألهم. فسألهم أبو بكر رضي الله عنه، والقصة في الصحيح، سألهم فقالوا نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أطعم طعاما الليلة، والله لا أطعم طعاما الليلة. قال الأضياف ونحن والله لا نطعم حتى تطعم. قال ونحن والله لا نطعم حتى تطعم. فجلس رضي الله عنه وقال بسم الله، والأولى قال من الشيطان يعني الحلف، قال بسم الله وأكل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالقصة، أخبره بالقصة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، هذا موضع الشاهد، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بكفارة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 52 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يتعلق بالنذر. والنذر هو أن يلزم المرء نفسه بشيء ليس لازما عليه في أصل الشرع، يلزم نفسه، مثل أن يقول لله علي أن أصوم 10 أيام، أو أتصدق على 10 مساكين، أو أفعل كذا. هذه ليست واجبة عليه في أصل الشرع، لكنه لما قال لله علي أو قال نذرت لله أو أي صيغة تؤدي هذا المعنى، أوجب على نفسه وألزمها بماذا؟ أمر ليس بلازم عليه في أصل الشرع. ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من نذر أن يفعل أمرا هو طاعة لله فليفي بنذره، فليفي بنذره وليقم بهذا الذي نذر أن يفعله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا وما نذرتم من نذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا في حث على الوفاء بالنذر. فإذا من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذر الإنسان نذر معصية، أمرا هو معصية لله، فلا يجوز له أن يفي بهذا الذي نذر أن يفعله. نعم.
قال رحمه الله النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي، أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائب، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء.
وهذا يقول الشيخ رحمه الله النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب أو بسبب، إما بدون سبب أو بسبب. بدون سبب هذا يسميها العلماء نذر التبرر، يسميها العلماء نذر التبرر، يعني أن يفعل برا، أن يفعل طاعة بدون سبب، يعني ليس هذا الذي نذر معلقا بسبب أمر يحصل له فيفعل هذا الذي نذر أن يفعله، فهو نذر بدون سبب. مثل أن يقول نذرت أن أصوم لله 10 أيام غير متعلقة بشيء حصل له أو يحصل له، نذرت أن أصوم 10 أيام، أو أن أتصدق على عدد من المساكين، أو نذرت أن أعتمر هذا الشهر مثلا ونحو ذلك، هذا يسمى نذر تبرر، وهو النذر الذي يكون بدون سبب، يفعله برا رغبة في القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وربما يعلم من نفسه أنها مقصرة فيريد أن يلزمها بهذا العمل إلزاما، بأن ينذر ليلزم نفسه بذلك. والنوع الثاني النذر الذي بسبب، النذر الذي بسبب، يعني يعلق النذر مثلا بقدوم غائب عزيز عليه فيقول إن جاء فلان صحيحا معافا سليما لله علي أن أصوم 10 أيام، أو أن أتصدق على 10 مساكين ونحو ذلك، أو إن برئ مريضي، إن برئ مريضي، إن شفي مريضي فلله علي أن أفعل كذا، أو حصل أو أن حصل أن يحصل لي كذا من الأمور المحبوبة، أو أن يزول عني كذا من الأمور المكروهة، أو إن ربحت في هذه التجارة، أو إن تحقق لي هذا الزواج. أمس تحدثنا عن الزواج والنفوس ما شاء الله، إن حصل لي الزواج مثلا من فلانة يكون راغب فيها لله علي أن أتصدق بكذا مثلا، هذا النذر مكروه، هذا مكروه منهي عنه، وهو الذي في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وبعض الناس أيضا من شدة بخله ينذر ثم يتحقق له ماذا؟ الذي نذر لله إن حصل أن يفعل فيحصل ولا يفعل من شدة البخل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا النذر إنما يستخرج به من البخيل، من البخيل، ومع ذلك من الناس من شدة بخل يحصل له المطلوب الذي نذر لله إن حصل أن يفعل كذا وكذا فلا يفعل، ويبدأ يبحث لنفسه عن ماذا؟ عن المخارج. نعم.
قال رحمه الله
هذا النوع من النذر الذي هو بسبب يسمى نذر العوض، الأول نذر التبرر وهذا نذر العوض. نعم.
قال رحمه الله وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله من نذر طاعة مثل ما في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر طاعة واجبة أو مستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر. الطاعة الواجبة هي أصلا واجبة في أصل الشرع، هي واجبة عليه، لكن بالنذر ماذا حصل؟ تأكد هذا الواجب. والمستحبة لم تكن واجبة عليه لكن أوجبها على نفسه بماذا؟ مثلا الذي أدى عمرة الإسلام، الذي أدى عمرة الإسلام وقال لله علي نذر أن أعتمر هذا الشهر، أو إن شفى الله مريض أن أعتمر هذا الشهر، هي لم تكن واجبة عليه، حتى لو شفي المريض ليست واجبة عليه، لكنه ماذا؟ بالنذر أوجبها على نفسه. فإذا من نذر طاعة في فعل واجب أو مستحب فإن عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، وليس عنه كفارة، لا يأتي بكفارة ويترك، بل يفي بنذره، يفي بنذره، بل يتعين عليه الوفاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وكما أثنى الله سبحانه وتعالى على الموفين بالنذر. نعم.
قال رحمه الله: وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، والله أعلم.
الآن مر معنا النذر الطاعة، سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة، هذه يجب عليه أن يفي بالنذر وليس هناك كفارة. وإن نذر معصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله سبحانه وتعالى ولو نذرها، لو نذر أن يفعل. يقول الشيخ: بقية أقسام النذر، النذر له أقسام، كنذر المعصية، كنذر المعصية، مر معنا في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لكن من نذر معصية عرفنا من الحديث أنه لا يجوز له أن يفعل هذه المعصية التي نذر أن يفعلها، لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ لأهل العلم فيها قولان، لأهل العلم فيها قولان: هل تجب فيه كفارة يمين، يعني النذر الذي ونذر المعصية، عرفنا أنه إن نذر معصية لا يجوز له أن يفعل معصية، لكن هل عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ هذا لأهل العلم فيه قولان، والصحيح من القولين أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين، وفي هذا جاء الحديث الصحيح الثابت في السنن أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، ما هو نذر اللجاج والغضب؟ اللجاج الخصومة، اللجاج الخصومة، وما يكون في الخصومة من غضب. فأحيانا بعض الناس في الغضب وفي الخصومة يحصل منه نذر، يحصل منه نذر، وهذا كثير، يعني في الغضب في اللجاج الذي والخصومة، وعندما يشتد غضب الإنسان قد يحصل منه النذر، فيقول أثناء غضبه وأثناء لجاجه وخصومته: لله علي ألا أفعل كذا. وكثير من ذلك يتعلق بمن بينه وبينه اللجاج والخصومة، مثل يقول: لله علي ألا أدخل بيتك ولا أزورك، لله علي ألا أسلم عليك، وهكذا، هذا نذر، هذا يسمى نذر اللجاج، نذر اللجاج، نذر الغضب. قال: حكمها حكم اليمين، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، مشاركتها في المعنى لليمين. فعرفنا في اليمين أن من حلف ألا يفعل واجبا أو ألا يفعل مستحبا، ماذا عليه؟ أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، مثله الذي حلف في اللجج والخصومة ألا يزور فلانا أو ألا يسلم عليه أو ما إلى ذلك، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وهذا الحديث فيه جمل عديدة وربما تحتاج شيء من البسط، وما بقي من الوقت لا يكفي، فلعل الأنسب أن يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.